بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النكاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنكاح. وقد ذكرنا آدابا كثيرة في اللقاء السابق، وركزنا على أدب مهم من الآداب، ألا وهو تيسير النكاح. فهذا أدب عظيم، بسببه حصلت ويلات، وتأخر كثير من الشباب في الزواج، ووقع كثير منهم في الديون التي أرهقته، وكانت سببا لربما في انفصال الزوجين بسبب هذه الديون وهذه التكاليف. وهناك آداب أخرى نتطرق إليها، ومن أهم هذه الآداب الاستخارة، أن يستخير العبد قبل أن يقبل على الزواج. والعبد في هذه الدنيا تعرض له أمور تحيره وتشكل عليه، فيحتاج إلى اللجوء إلى خالق السماوات والأرض وخالق الناس، يسأله رافعا يديه داعيا مستخيرا بالدعاء راجيا الصواب في الطلب، فإن ذلك أدعى للطمأنينة وراحة البال. وكحال التي نتكلم عنها، وهي من يريد الزواج. ولذلك يقول جمع من أهل العلم في أهمية هذه الاستخارة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. والاستخارة مع الله هي طلب خير الأمرين، ومن الاستخارة كذلك أيضا المشاورة مع أهل الرأي والصلاح. وذلك أن الإنسان ضعيف، عنده قصور وتقصير، وتشكل عليه الأمور، فيحتاج إلى من يوجهه، ويحتاج إلى من يهديه. فمن يوجهه هم الخلق، يشيرون إليه وينصحونه، والله جل وعلا هو الذي يهديه ويشرح صدره. وأصل الاستخارة جاءت في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجة الزواج زواجي من هذه البنت، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو زواجي من هذه البنت، أو البنت تقول زواجي من هذا الشاب، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم ارضني به، أي ارضني بهذا الزوج وهذا الزواج. ولذلك هذه الاستخارة تبدأ أولا بالوضوء، لأنها صلاة والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فشرطها الوضوء، ولا بد فيها من النية، نية صلاة الاستخارة قبل الشروع فيها. وكذلك أيضا أن يصليها ركعتين كاملتين، وبعد السلام يرفع يديه متضرعا إلى ربه ويقول هذا الدعاء، ولا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه أو في آخره، ويقرأ هذا الدعاء الذي تقدم لنا ذكره. فإذا صلى بعد أن يفرغ من الصلاة يقبل على الأمر، ولا يلتفت إلى ما يراه من أحلام، وكذلك أيضا لا يلتفت إلى ما ينشره إليه صدره، وإنما إذا دله أهل الخير والصلاح وأهل المشورة وطمأنت نفسه إلى أن يقبل على هذا الأمر فليقبل عليه، ولا يلتفت إلى هذه الأمور، لأن هذه الأمور هي مبنية على ما ينطبع عليه في ذهنه. فمثلا إذا كانت ما كان يسمع سمع كلمة مثلا عن هذه البنت، كلهم أثنوا عليها إلا واحد أساء في كلمته، فربما هذه الإساءة التي ذكرها هي التي تدور في ذهني وتجعل في صدره ضيقا وحرجا، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، ولكن هذا الالتفات هو الذي ولد عنده مثل هذا الضيق، ولذلك لا يلتفت إلى هذه الأمور التي تأتيه عرضا وجانبا، وإنما يقبل على الأمر بعد أن يستشير ويستنصح أهل الخبرة. ومتى ما اهتم المسلم بهذه الصلاة وجعلها أساسا له قبل أن يشرع في أي أعماله، سواء كان زواجا، شراء سيارة، مشروعا تجاريا، أي موضوع داير بين الإباحة وبين الترك وبين الإقبال وبين الفعل، فإنه ينظر في هذا الأمر ويبحث ويستشير ويدرس الموضوع من جميع النواحي، ثم إذا تبين له جانب هو الذي يجعله يقبل عليه فإنه يستخير عليه، أو رأى جانبا هو الذي صده فإنه يتركه ولا يقبل عليه، ولكنه يستخير قبل أن يقبل على الأمر. هذه الاستخارة وهذه أهميتها، ولا شك أنها تجعل في الإنسان الرضا بما يكتبه الله سبحانه وتعالى، إذا أنه طلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى فوفق وأرشد إلى فعل هذا الأمر، وفق إلى هذا الأمر وأرشد إليه. ربما أحيانا يستخير الإنسان وبعد الاستخارة تحدث مشاكل كثيرة، وربما يحصل طلاق، فهل هذا ليس خيرا له؟ لا، نقول هذا هو الخير. الخير أنك يسر لك هذا الأمر، ومن جملة ما يسر أيضا الطلاق، يعني تيسر النكاح وتيسر الطلاق أيضا، هذا الأمر هو الذي هو أنفع لك وأصلح لك، وأنت لا تدري. أحيانا بعض المشاكل وبعض الأمور هي في ظاهرها نقمة، ولكن حقيقتها النعمة، إذ أن هذه النقم إنما هي بلايا يبتلي الله جل وعلا بها الإنسان، فيرى هل يصبر أو لا يصبر، يرى هل يتوكل على الله سبحانه وتعالى أو لا يتوكل، يرى هل يرضى بما قسمه الله جل وعلا له أو لا، هل يبقى يائسا بائسا أمام هذه المدلهمات التي أصابته، أم يسعى إلى التغيير والتبديل وإلى الارتقاء إلى ما هو أحسن. كل هذه هي محن، ولكنها في طي النعم، أي ظاهرها أنها محنة وأنها بلية وأن فيها التعب والمشقة، ولكن في حقيقتها الأنس والراحة والطمأنينة والرضا. إذن أسهبنا في الموضوع عن موضوع الاستخارة، وذلك لأهمية هذا الموضوع الذي في الحقيقة هو باب من أبواب التسليم والرضا بما قدره الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضل الشيخ أنه من أم القيوين، ويقول كل شهر أذهب إلى أبوظبي فأصلي الظهر والعصر جمع تقديم في أبوظبي. يقول هل أيضا يقول أقصر أم فقط أجمع؟
من توجه مسافة تقصر فيها الصلاة وتستباح فيها رخص السفر، وكان هذا السفر يزيد على 80 كيلومتر ويسمى في عرف الناس سفر، فهذا سفر تترتب له جميع أحكام السفر. فإذا ذهب إلى هذه المنطقة التي أرادها وهي من أم القوين إلى أبوظبي، وهذه المسافة تربو على ربما تصل إلى 200 كيلومتر، وهي مسافة تقصر فيها الصلاة، فهنا له أن يترخص برخص السفر. فأما القصر في السفر فهو عزيمة، فلا يدع القصر في الصلوات الرباعية. وأما الجمع فإن فعله وهو محتاج إليه وكان متنقلا فلا حرج عليه في هذا الجمع. إذن عندك حكمين مختلفين. أما الحكم الأول وهو الحكم الألزم، وهو أن تقصر الصلاة الرباعية، فكل صلاة ذات 4 ركعات فإنها تقصر إلى 2 ركعات، كما تقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت 2 ركعات، فأقرت في السفر وزيد في الحضر، فأقرت في السفر وزيد في الحضر. إذن المسافر يقصر الصلاة الرباعية، فإذا كانت 4 ركعات يجعلها 2. وأما الجمع بين الصلوات سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، فإن كان متنقلا فإنه يجمع ويقصر إما في وقت الظهر أو في وقت العصر، أو إذا كان يصلي المغرب والعشاء فإما أن يصلي العشاء في وقت المغرب أو يؤخر المغرب فيصليها في وقت العشاء. فإذا هما حكمان مختلفان ألزمهما قصر الصلاة الرباعية. وأما الجمع بين الصلوات فإن كان محتاجا له أو كان متنقلا فالأولى والأفضل له أن يجمع، وإن جمع من غير حاجة وهو مسافر فله كذلك أيضا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول التسبيح بعد الصلاة، يقول أحيانا أزيد على 33 وأحيانا يقول أنقص، هل أحيانا يقول أنقص، هل هذا صحيح وماذا علي؟
أما النقص أو الزيادة، الأصل أنك تحسب هذه التسبيحات حتى تأتي بها تامة كما جاءت في الأحاديث النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يسبحون، قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 وتكبرون الله 33. وجاء في بعض الأحاديث وفي ختامها تقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير. الشاهد أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، وكذلك أيضا التعداد الوارد فيها أيضا مختلف فيه بين الأحاديث، ولكن الأصل هو ضبط هذا العد بحيث لا يتجاوز ما جاء في العد النبوي، لا يتجاوز ما جاء في العد النبوي. وإن كان كذلك أيضا إن كان الزيادة لا تستحب فكذلك النقص أيضا لا يستحب إلا إذا كان هذا النقص هو قد جاء في مبينا في الأحاديث النبوية، فإن التسبيح ورد بعدة ألفاظ، ومن هذه الألفاظ جاء 25 في التكبير و25 في التحميد و25 في التهليل و25 في التكبير، تكبير وتحميد وتهليل وتسبيح، وكل واحد منها 25. ورد أيضا ورد أن يكون التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 10 فيكون المجموع 40. فإن كان النقص يتوافق مع هذا العد النبوي فلا حرج فيه، ولكن إن أخطأ في العد فزاد خطأ أو أنقص خطأ فلا حرج عليه في ذلك، لأن الله جل وعلا يقول في قول المؤمن عندما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا وقع هذا التسبيح في الزيادة أو في النقص خطأ فإن الإنسان معفو عنه في خطئه، فإن كان أنقص فإنه يتدارك هذا النقص، وإن كان زاد فإنه يقف ولا يزيد على ذلك حتى يكون موافقا للهدي النبوي في عد هذه الأذكار النبوية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ أحيانا يقول أكون في المنزل ويقول تقام الصلاة فيقول أشعر أني لن أدرك الصلاة فيقول أصلي في البيت، هل علي شيء؟
صلاة الرجل الأصل أنها تكون في جماعة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على صلاة الجماعة، بل ربنا تبارك وتعالى ذكر صلاة الجماعة حتى في أحلك الظروف، قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة تقام حتى ولو كان الإنسان في أشد الظروف وهو ظرف القتال. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أقواما يتأخرون عن صلاة الجماعة فغضب صلى الله عليه وسلم وهم عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوتهم، قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آموا رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهدوا إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالإنسان يجتهد في إدراك صلاة الجماعة وعليه أن يتهيئ، يعني بعض الناس يعني لماذا وضع الأذان؟ وضع الأذان حتى يعلم المسلمين بأن وقت الصلاة قد دخل، فأنت عندك ما يذكرك بهذه الصلاة ألا وهو الأذان، فإذا سمعت الأذان فاستعد وتوضأ وأقبل على صلاتك، إن كان عندك متسع الوقت أتيت المسجد ماشيا فوجرت على خطوك وأنت ذاهب إلى الصلاة، وإن ضاق عليك الوقت وكان المسجد فيه بعد تحركت بسيارتك وأنت مأجور على ذلك. ولكن إذا قدر أن الوقت قد ضاق ولا يمكنك إدراك صلاة الجماعة، فماذا تصنع؟ الذي تصنعه أنك تأتي إلى صلاة الجماعة حتى ولو غلب على ظنك أنك لا تدرك. لماذا؟ لأنك مأجور أجر الجماعة إذا أتيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتى مسجد جماعة ووجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فأنت إذا أتيت المسجد وجدت الجماعة قد انتهت فأنت مأجور أجر من صلى الجماعة، فلا يفوتك الفضل. وكذلك أيضا قد تأتي وتدرك جماعة أخرى تصلي، فهنا قد صليت الجماعة مع جماعة المسلمين. إذن فالذي يغلب على ظني أنه لا يدرك الصلاة فإنه ليس معنى ذلك أنه يصلي في بيته، لا، هو يذهب إلى المسجد، فإن أدرك الصلاة ولو آخرها تابع الإمام، أو وصل ولم يجد جماعة فصلى لوحده فهو مأجور أجر الجماعة، أو أتى أحد بعد فراغ الناس من صلاة الجماعة وصلى هو فجاء ودخل معهم في الصلاة فقد أدرك صلاة الجماعة. إذن هذه المنافع وهذه الفضائل لن يحصلها ذلك الذي يصلي في بيته. إذن فالأولى والأفضل هو أن تصلي جماعة تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد ولا تصليها في بيتك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يقول أنا كنت يقول مسافر من إمارات الفجيرة إلى إمارات أبوظبي يوم الجمعة، ويقول وأنا في الطريق يقول أذن لصلاة الجمعة، فيقول كيف أصلي الجمعة؟ هل أصلي المعنى مكلمة؟ نعم أبو ياسمين تفضل. نعم تفضل أبو ياسمين على الهواء. نعم الشيخ للرسالة النصية. يقول أنا كنت مسافر من إمارات الفجيرة إلى إمارات أبو. نعم رجع أبو ياسمين. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسمين تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أبو ياسمين.
لو سمحت كان عندي استفسار، بس بالنسبة للصلاة صيغة عند الركوع والسجود، صيغة التسبيح والصلوات الإبراهيمية، لأنه بنسمع أكثر من صيغة، يعني مثلا بالركوع في ناس بيقولوا سبحانك ربي العظيم، في ناس بيقولوا سبحان ربي العظيم، فممكن لو سمحت فضيلة الشيخ بس يدلنا شو الصيغة الصحيحة للتسبيح بالركوع والسجود والصلوات الإبراهيمية بعد إذنكم.
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو ياسمين، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم نعم تفضل الشيخ. يقول أنا كنت مسافر من إمارات الفجيرة إلى إمارات أبوظبي يوم الجمعة، ويقول أنا في الطريق أذن لصلاة الجمعة، يقول كيف أصلي الجمعة؟ هل أجمع الجمعة مع الأصر في نفس الوقت في وقت الجمعة؟
من سافر وكان في سفره قد وافق يوم الجمعة ووافق كذلك أيضا إدراك صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين، فماذا يصنع؟ من أدرك صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين فصلاها جمعة وهو مسافر صحت منه جمعة، وإن كانت الجمعة لا تجب على المسافر ولكنه لو صلاها فإنها تجزئه. ثم في صلاة العصر يصلي العصر في وقتها، لأن الأصل أن لا تجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر، هذا هو الأصل، ولذلك منع الجمع من أهل العلم الجمع بين صلاة الجمعة وبين صلاة العصر إذا كان المرء مسافرا. هذا هو القول الأحوط، ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن ذلك غير جائز كما ذكرت، ومنهم من يرى أن الأمر في ذلك سعة، وليس هناك نص يمنع من جمع صلاة الجمعة مع صلاة الظهر، فالجمعة قالوا هي بديل عن صلاة العصر، عفوا الجمعة بديلة عن صلاة الظهر، وذلك المرأة إذا جاءت يوم الجمعة وصلت مع الناس فإنها لا تعيد الصلاة ظهرا. وكذلك أيضا من أدرك لم يدرك صلاة الجمعة وجاء في آخرها عند التسليم فإنه لا يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا، وهذا يدل على أن هذه أن الجمعة بدل عن الظهر، وأن من لم يدرك الجمعة فإنه يصليها ظهرا. وعلى هذا قالوا أن من صلى الجمعة ثم أحب أن يجمع العصر إليها فالأمر في ذلك سعى وهو جائز. وعلى المهم المسألة هي محل خلاف، وإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل لا يجمع حتى يخرج من الخلاف، ولكن لو أنه جمع لا يمكن القول بعدم صحة هذا الجمع أو أن عليه أن يعيد العصر مرة أخرى في وقتها، لأن المسألة مبنية على الاجتهاد، وما كان مبني على الاجتهاد فالأمر فيه سعى. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. وهل يختلف الحكم إذا كانت امرأة، يعني المسافرة امرأة؟
الأمر كذلك في نفس الحكم الذي قيل للرجل يقال المرأة، فالرجل أصلا الرجل المسافر لا تجب عليه الجمعة، والمرأة في الأصل أصلا لا تجب عليها الجمعة لو كانت مسافرة، فالمسألة واحدة بين الرجل وبين المرأة، فالمرأة لو أنها كانت مسافرة وحضرت صلاة الجمعة صحت منها الجمعة، ولكن هل تجمع معها العصر؟ على الخلاف الذي ذكرنا، وقد ذكرت أن الأحوط أن لا يجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمع الذي ورد في النصوص الشرعية إنما هو كان بين الظهر وكان بين العصر، أما الجمع بين الجمعة والعصر فلم يكن ذلك معهودا في العهد النبوي، من كان مسافرا يصليها ظهرا ويصلي العصر إليها، ولكن على ما ذكرت أن هذه المسألة لا يصح الجزم بحكمها لأنها مبنية على الاجتهاد، فلو جمع إنسان بينهما فلا يخطأ في فعله أو يطلب منه إعادة الصلاة، لأن هناك من أهل العلم من قال أن الجمعة بدل عن صلاة الظهر. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال أبو ياسمين يقول ما هي الصيغة الواردة في التسبيح في الركوع والسجود، وأيضا الصيغ الواردة في الصلاة الإبراهيمية؟
الصيغ الواردة في التسبيح في الركوع وفي السجود هي عدة ألفاظ، فمن هذه الألفاظ أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وذلك أنه لما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ومن ذلك أيضا أن النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكانت تقول كان يتأول قول الله تعالى فسبح وكان يتأول قول الله تعالى في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قالوا كان فقالت كان يتأول ذلك، أي يفعل ما يأمره الله جل وعلا به. إذن فاللفظ الوارد أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه. وأيضا من الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذه الأذكار تقال في الركوع وفي السجود. وهناك ذكر السجود، وهو أن يقول سبحان ربي الأعلى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. إذن ففي الركوع هناك ذكر يخصه، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم. وفي السجود هناك ذكر يخصه، وهو أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وهناك أذكار تقال في الركوع وفي السجود، وقد ذكرنا شيئا من هذه الأذكار مما يجتمع أن يقال في الركوع وفي السجود. أما التشهد فإن له عدة ألفاظ، عدة ألفاظ، وهذه الألفاظ مذكورة في السنة. فبإمكان الأخ السائل أن يراجع هذه الأذكار لأنها مختلفة في ألفاظها، وكثير منها قد ورد صحيحا في السنة. فمن ذلك أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في بعض الألفاظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعدة ألفاظ، عدة ألفاظ، وكلها واردة عن ابن مسعود. وأهل العلم يرون أنها من باب التنوع في الألفاظ، فيجوز لك أن تأتي بهذا اللفظ ويجوز لك أن تأتي باللفظ الآخر. وكذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هناك عدة ألفاظ، ومن أشهر هذه الألفاظ الصيغة الواردة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في بعض الألفاظ في العالمين إنك حميد مجيد. وهناك ألفاظ تختلف في بعض الروايات، وكلها أو كثير منها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من باب اختلاف التنوع، الاختلاف التضاد، فتأتي بهذا اللفظ مرة وتأتي بهذا اللفظ مرة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
تحية واحترام وتقدير لشيخنا الفاضل مقدم البرنامج كل الأخوة اللي في الإذاعة.
الله يحفظك أخ محمد.
وإنه والله بس سؤال مختصر يعني، نعم. من هم الذين لا تجب عليهم خطبة الجمعة يعني، ومن هم الذين مكلفين بخطبة الجمعة يعني؟ الله يبارك فيك.
الله يحفظك أخ محمد، تسمع شررت، حياك الله. جيف الشيخ سؤال لكم محمد، يقول من هم الذين تجب عليهم الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة؟
من الأصل أن الجمعة تجب على كل أحد من الناس، ويستثنى في ذلك جماعة من مما استثني في ذلك العبد المملوك والمرأة والصبي والمسافر والمريض ومن لم يكن حاضر، وهم البدو والرحل المتنقلون، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. وأما غيرهم فتجب عليهم صلاة الجمعة. وكذلك أيضا يدخل في ذلك المريض، لأن المريض لا يستطيع الحضور إلى صلاة الجماعة. المقصود بالمريض هو المريض الذي أقعده مرضه من حضور الجمعة، من حضور الجمعة. وقد جاء في بعض هذا في بعض الأحاديث أربع لا تجب عليهم الجمعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد مملوك، وذكر منهم أيضا المريض والمرأة والمسافر والمسافر. إذن فالجمعة لا تجب على كل أحد من الناس، وإنما تجب الجمعة على من استثني من تجب عليهم صلاة الجمعة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم الربيبة وهل هي محرمة على والد الزوج أو زوج الوالد الأم؟
ربما ذكرنا هذا في الجواب على في حلقة سابقة، وهي أن الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة، وبنت الزوجة لا تحرم على الزوج إلا إذا دخل بأمها، كما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والمراد بالدخول ها هنا ليس مجرد العقد، وإنما هو الجماع. فإذا دخل بها أي جامعها فها هنا حرمت عليه بنتها. والتحريم ها هنا يشمل تحريم أن ينكح بهذه البنت، سواء كانت الأم في ذمته أو طلقها. وكذلك أيضا هي محرم عليه، فلها أن تخرج بما جاز لها أن تخرج به أمام المرأة الأجنبية، فلها أن تكشف شعرها وشيئا من ذراعيها و شيئا من ساقها ونحو ذلك مما يجوز للمرأة أن تكشفه أمام محرمها، فهو محرم لها ويحرم عليه أن ينكحها ما دام أنه دخل بأمها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل المسح على الأذن من أعضاء الوضوء وما كيفيته؟
المسح على الأذن هو من أعضاء الوضوء، لأنه داخل في حكم الرأس، داخل في حكم الرأس. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وصفة مسح الأذنين، المسح يكون عليهما من خارجهما ومن داخلهما. فأما الداخل فإنه يضع إصبعه وقد بلله بالماء في أذنيه، ويمسح ظاهر الأذنين بإبهامه. هذه هي صفة مسح الأذنين. ولو أنه مسح أذنيه الظاهر ولم يمسح الباطن فمسحه صحيح، إذ أن المطلوب هو مسح الأذنين، ومتى ما وقع المسح على الأذنين صح ذلك المسح. إذن الأذنان من جملة الرأس، والله جل وعلا أمر بمسح الرأس، فمسح الرأس من فرائض الوضوء، والأذنان تدخلان في الرأس. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في حال توضأت ويقول لكن يقول بعد الوضوء شككت يقول هل يقول غسلت يعني رجلي أم لا، ويقول هل في هذه الحال هل أعيد الوضوء مرة أخرى أو أغسل الرجل فقط؟
عندنا للجواب على هذا السؤال نظرين. أما النظر الأول وهو من لم يكن موسوسا، من لم يكن موسوسا فعندنا قاعدة أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من العبادة، فإذا وجد الشك بعد الفراغ من العبادة فلا اعتبار لهذا الشك. أما إذا كان الشك في أثناء العبادة، أيوة أنت في حال ختامك للوضوء شككت، يعني جاءك الشك وأنت في آخر الوضوء هل غسلت رجلك أو لم تغسل رجلك، فها هنا نعم، ها هنا تبلي على اليقين وتغسل الرجلين. أما أنك إذا فرغت من الوضوء وقد تيقنت أنك قد غسلت رجليك فهنا لا عبرة بالشك. وقد يكون الشك المقارن للعبادة مؤثرا، وذلك لأنك عند فراغك من الوضوء إن كنت قد مسحت غسلت الرجلين فإن هذا سيظهر لك ظاهرا جليا، فآثار عدم غسل الرجلين معروفة، فعدم وجود البياض في الرجل وعدم وجود الماء في الرجل دليل على أنك لم تغسل رجليك. فهنا إذا كان هذا الشك مقارنا لختام العبادة فهو معتبر إذا ظهرت علاماته وهو البياض الذي يكون في الرجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا يدل على أن علامة عدم الوضوء كانت ظاهرة في هذا الرجل، إذ أن الرجل قد ظهر منها جزء لم يصبه الماء. فمثل هذا ينزل منزلة اليقين، فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. أما إذا كان فرغ من الوضوء منذ ساعة ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك، ليس الشك المقارن للعبادة وإنما الشك الذي يأتي عقب ذلك، أن يعني يكون بعد ساعة قد هو يتيقن أنه متوضئ ولكنه يشك في عضو من أعضاء الوضوء، فمثل هذا الشك هو الذي لا يلتفت إليه ولا عبرة بمثل هذا الشك. هذا في من كان في أحواله العادية. أما الموسوس فالموسوس له أحكامه التي تناسبه. فالموسوس وهو يتوضأ أصلا يكون عنده شك عندما يصل إلى الرجلين، يقول أنا غسلت وجهي أو لم أغسل وجهي، أنا غسلت يدي أم لم أغسل يدي، فيبدأ يشك وهو في ذات العبادة نفسها، لم يتم العبادة ومع ذلك يقع عنده الشك. فهذا الذي عنده مثل هذه الوساوس يطرح الشك ويبني على التمام ولا يبني على النقص، فإذا شك هل غسل وهو يغسل وجهه، شك هل غسل وجهه أو لا، نقول له قد غسلت وجهك، فلا نبني على اليقين بالنسبة للموسوس وإنما نبني على التمام، فالتمام هو الذي يعطى له حكم الموسوس، لأننا لو قلنا ذلك لأصبح الموسوس يتوضأ في الوضوء الواحد وضوءا أو وضوءين أو ثلاثة، كلما تقدم في وضوءه رجع مرة أخرى منتكسا ويرجع ويعيد الوضوء مرة أخرى. فالموسوس نقول له ابني على التمام ولا تبني على الأقل. إذن الحكم في ذلك يختلف بين الموسوس وبين غير الموسوس. القاعدة في ذلك أن الشك بعد فراغ من العبادة لا أثر له، وإذا كان هذا الشك مقارنا في العبادة فيبني على اليقين، يبني على اليقين، شك هل غسل رجليه وظهر له أن الرجل لم تغسل، نقول اغسل رجليك وأنهي الوضوء، أنهي الوضوء. أما وهو يصلي وقد وقع له الشك هل غسل رجله وهو متيقن أنه توضأ، فهذا لا يلتفت إليه. والموسوس ذكرنا لكم شيئا من أحكامه، وأنه لا يبني على الأقل وإنما يبني على التمام، ويطرح الشك والوسواس الذي يأتيه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أسكن في منطقة جديدة لا يوجد فيها يقول مسجد ولا أسمع الأذان، يقول هل يجب علي أن أركب السيارة وأذهب إلى أقرب مسجد تقام فيه الجماعة؟
إذا كان أذان المؤذن الذي يؤذن على سجيته لا يصل إليك أذانه فلا تجب عليك صلاة الجماعة، وهذا يعني قد يكون صعب، يصعب تقديره في هذه الأزمنة، وذلك لوجود البنايات ووجود وعدم وجود الجو الصافي الذي يبلغ معه الصوت، فالأمر يكون في ذلك بحسب ما يمكن تقديره. أي لو كان بعد المسجد عن بيتك يزيد عن 3 كيلو مثلا، فمثل هذا لا يمكن أن يبلغه صوت المؤذن لو كان يؤذن على سجيته. لو أذن المؤذن في موقع مرتفع غاية ما سيصل إليه أذانه سيصل إلى كيلو ونصف مثلا، لا يمكن أن يصل إلى كيلو وين أذان الإنسان المعتاد من غير مكبرات. فإذا لم يبلغ صوت المؤذن في أحواله العادية من منزلك، فهنا لا تجب عليك صلاة الجماعة وتصليها في بيتك، لأن الأذان هو الفارق في ذلك. فإذا سمعت النداء فتجيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أم مكتوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. فالعبرة في ذلك هو سماعك للأذان، والمعتبر في الأذان ليس هو هذا الأذان المرفوع عبر مكبرات الصوت، لأن مكبرات الصوت قد تبلغ كل المدينة كما هو موجود الآن في بعض المدن، مكبرات الصوت تصل كل المدينة، وكذلك أيضا أذان المؤذن يصل إلى مناطق كثيرة، فهل هذا هو المعتبر؟ لا، ليس هذا هو المعتبر. المعتبر هو لو أن المؤذن أذن على سجيته غاية ما يبلغ صوته هو من يحضر ويلزمه أن يحضر الجمعة، عفوا يلزمه أن يحضر الجماعة. أما إذا لم يبلغه الصوت فإن حضوره مستحب، إن استطاع أن يحضر فهذا خير على خير، خصوصا مع وجود السيارة. أما أن نقول أنه يلزمك والمسجد بعيد عنه فلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجب علي أن أخبر الشخص الذي أعطيه يقول من زكاة مالي أن هذه من أموال الزكاة؟ ويقول إذا أخبرته قد يعني يصاب بالإحراج من هذا الأمر.
الناس في ذلك على نوعين، النوع الأول من هو متشرف للزكاة يسألها ويطلبها، فمثل هذا لا تعطيه، فمثل هذا لا يلزمك أن تخبره بأنها زكاة، لأنه أصلا متشرف لها ويسألها ويطلبها، فهو يريدها أصلا، وهو يقول إذا عندكم أموال زكاة فأعطوني. أما النوع الآخر وهو الذي لا يتشرف إلى الزكاة ولا يطلبها وهو متعفف عنها، هل تخبره أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم يرون أن لا تخبره بالزكاة، فمتى ما علمت حاجته أعطيته الزكاة ومن غير أن تخبره بذلك. وقد قيل لبعض السلف أتريد أن تذله بذلك، يعني تخبره بأنها زكاة حتى تذله؟ فالأصل أنه إذا علمت حاجته وأنه مستحق للزكاة أعطيته. وبعض أهل العلم يقول عندما تعطي تقول هذا حقك أو هذا لك، يعني هذا حقك أي هذا حق الزكاة، والله سبحانه وتعالى قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا هو حقه وهو الزكاة، وهذا تعطي هذا حقك، وهذه لفظة مستعملة عندنا تقول هذا حقك، فحقك ها هنا أنت تريد به أنه حق الزكاة، وهو يفهم منها أي حق أن هذا ملك له يتملكه، ليس على سبيل الدين. فعلى كل الأحوال سواء كان متشرفا يطلب الزكاة أو لم يكن متشرفا وكان مستحقا لها، الأفضل أن لا تخبره بأن هذه الزكاة، كما ذكرت لك من نص بعض أهل العلم ويروى عن الإمام أحمد أنه ذكر هذا على سبيل الذم الذي يخبر الناس ويخبر أنها الزكاة، لأن هذا فيه شيء من الإهانة والمذلة، وقد يكون مترفعا عن ذلك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.